الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 72 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 44 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب من قال يسجد بعد التسليم، وفي نسخ السلام. كما تقدم معنا أن السهو يكون سجوده قبل السلام ويكون سجوده بعد السلام، إلا أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السجود قبل السلام أجمع، وذهب بعضهم إلى أن السجود بعد السلام أجمع، والصحيح التفصيل. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره، ومصعب ضعيف، ومن طريقه حديث أخرجه مسلم: من يأتي به الفطرة عشر، حديث عائشة رضي الله عنها. عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. تقدم الحديث. واختلف الناس في سجود السهو على 4 أقوال، فطائفة رأت السجدة بعد السلام عملا بحديث ذي اليدين، وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الطائفة إلى أن السجود قبل السلام أخذا بحديث ابن بحينة وبحديث أبي سعيد الخدري وبحديث معاوية عند النسائي، وزعموا أن حديث ذي اليدين منسوخ. وذهب بعضهم إلى أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام أخذا بحديث ذي اليدين، وإذا كان في النقصان كان قبل السلام، وإليه ذهب مالك بن أنس. الرابع أنه إذا نهض من تنتين سجدهما قبل السلام أخذا بحديث ابن بحينة، وكذلك إذا شك فرجع إلى اليقين أخذا بحديث أبي سعيد، وإذا سلم من تنتين سجد بعد السلام أخذا بحديث أبي هريرة، وكذلك إذا شك وكان ممن يرجع إلى التحري أخذ بحديث ابن مسعود. هذا ملخص الباب الذي قرأناه. قال رحمه الله: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، أي التشهد الأوسط. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا القعنبي، هو عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة، قيل جدته وقيل غير ذلك، أنه قال: صلى لنا، بمعنى صلى بنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، أي الظهر أو العصر أو العشاء، لكن أظن قد جاء في بعض الروايات أنها الظهر. ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وقام الناس معه ولم يسبحوا، لأن الزمن زمن تشريع، فربما زيدت الصلاة وربما نقصت وربما نسخ بعض أركانها، فالأمر لله. إذ أن الصلاة كانت في أول الأمر فرضت 2 ركعتين 2 ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وساق المصنف الحديث لبيان أن من قام وترك التشهد الأوسط أنه يسقط قبل السلام، والحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. قال محمد بن إسماعيل الأمير في النيل كأنه الحديث دليل في سبل السلام نعم في السبل الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على وجوب التشهد الأول، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه إن كان واجبا فإنه يجبره بسجود السهو. والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره السجود، إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه لا يتم، إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل أنه واجب ولكنه إن ترك سهوا جبره سجود السهو. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبي، وبقي قال أخبرنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه، زاد وكان من المتشهد في قيامه. قال أبو داود وكذلك سجدهم ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري. هذه من فوائد أبي داود، خرج عن المعتاد من أنه يسوق الأحاديث المسندة، فهنا أضاف الفعل إلى ابن الزبير كالمؤيد لهذا الأمر، وأضافه إلى أنه فتوى الزهري وهو محمد بن مسلم. قال ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه الطحاوي بسنده إلى يوسف بن ماهي قال صلى بنا ابن الزبير فقام في الركعتين والأوليين من الظهر فسبحنا به قال سبحان الله ولم يلتفت إليهم فقضى ما عليه ثم سجد سيدتين بعدما سلم. ففي هذه الرواية أنه سجدهما بعدما سلم، وجاء أنه قبل ما سلم، وهو قول الزهري. أي من قام في ثنتين ولم يتشهد لا يجلس بل يمضي في صلاته ويسجد سيدتي السهو قبل السلام. قال العيني في شرح البخاري إن سجود السهو قبل السلام مطلقا روي عن أبي هريرة والزهري ومكحول وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والسائب القاري والأوزاعي والليث بن سعد انتهى. إلا أن هنا فائدة في بعض المناطق قد يسبب لهم السجود بعد السلام تشويش، لا سيما إذا كان بين أناس لا يعلمون السنة، أو ربما أناس ذهبوا إلى غير ذلك من المذاهب، فلو سجد الإمام قبل السلام تألفا لقلوبهم وجمعا لشأنهم فلا حرج، لأنهم يرتبكون. والحكم في هذه المسألة إذا قام المأمومون بعد أن سلم الإمام لا يرجعون للسجود معه، وإنما إذا انتهوا من الصلاة سجدوا بأنفسهم. قال باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، أي التشهد الأوسط، وإن كان التشهد الأخير فيلزم الإتيان به. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي كذب. قال أخبرنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. وجابر الجعفي هذا أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة علي بن أبي طالب. قال الثوري كان جابر الجعفي وريعا في الحديث. قال شعبة صدوق وإذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع إن جابرا ثقة، هذا قول المعدلين فيه، وأما أقوال الجارحين فقال أيوب كذاب. قال إسماعيل بن أبي خالد اتهم بالكذب وتركه يحيى القطان. وقال أبو حنيفة النعمان الكوفي ما رأيت أكذب من جابر الجعفي. وقال ليث بن أبي سليم كذاب، وقال النسائي وغيره متروك، وتركه سفيان بن عيينة. وقال الجوزجاني كذاب، وقال ابن عامدي عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة وليس لجابر الجعفي في النسائي وأبي داود سوى حديث واحد في سجود السهو. إذن مثل هذا لا يؤخذ بحديثه ولا يستشهد به. والإيمان بالرجعة، أي برجعة علي بن أبي طالب بعد موته، يعتقدون أنه سيرجع، وهذا اعتقاد زندقة وكفر. إنك ميت وإنهم ميتون. إلا أن المصنف ساق الحديث لبيان أن من قام من سجود من التشهد الأوسط ثم ذكر قبل أن ينتصب أنه يبقى يرجع جالسا، وهذا هو الصحيح. وإن لم ينتبه أو يذكر إلا وقد انتصب واقفا فإنه لا يلزمه الرجوع ويجبره السهو. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى، يشعرهم بأنه انتبه، لأنه إذا لم يقل سبحان الله ربما بقيوا سبحان الله سبحان الله، لكن يشعرهم بأنه قد انتبه لقولهم. وكما يسبحون لإرشاده يسبح لإرشادهم. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي. قال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه، ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودي، وفعل السعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود: وهذا في من قام من اثنتين ثم سجد بعدما سلموا. يعني ساق في هذا من الآثار ما يشبع على أن الإمام إذا انتصب قائما لا يلزم الرجوع، وإذا ذكر قبل تمام الانتصاب رجع. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله الكلاعي عن زهير يعني بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سيدتان بعدما يسلم، ولم يذكر عن أبيه غير عمرو. وأخرجه ابن ماجه وأحمد، وهذا حديث ضعيف رده العلماء، لأنه مهما سجد في مهما سهى في الصلاة ليس عليه إلا أن يسجد سجدتين، إما قبل السلام أو بعد السلام على التفصيل الذي تقدم. قال الحافظ في بلوغ المرام: سنده ضعيف. وفي فتح القدير شرع الجامع الصغير قال البيهقي في المعرفة انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بقوي، وقال الذهبي قال الأثرم هذا منسوخ، وقال الزيل العراقي حديث مضطرب، قال ابن عبد الهادي وابن الجوزي بعدما عزياه لأحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش مقدوح فيه، قال ابن حجر في سنده اختلاف انتهى. قال في سبل السلام قالوا في إسناده إسماعيل ابن عياش وفيه مقال وخلاف. قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده يعني الشاميين فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به فيه نظر، والحديث دليل المسألتين. الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور هو المقدم أن الحديث لا يثبت. قال والحديث دليل لمسألتين: الأولى أنه إذا تعدد المقتضى لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان، وقد حكي عن ابن أبي ليلى وذهب الجمهور إلى أنه لا يتعدد السجود وإن تعدد موجبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين، هذا هو الصواب. الثانية: يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام. قال رحمه الله: باب سجدتي السهو فيما تشهد وتسلم، فيهما تشهد وتسليم. الصحيح خلاف هذا، وسيأتي من سهى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو فإنه يسجد سجدتين بدون تشهد، وإنما يسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب، أظنه مجهول أبو المهلب هذا مجهول، عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، وأخرجه الترمذي وأحمد. وأيضا أشعث الحمراني هو الذي شذ بزيادة التشهد بعد سجدتي السهو، فهذا الحديث لا يثبت. واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق قال: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد، انتهى. قال: قلت: وفي سياق حديث سنن أبي داود الذي تقدم في باب السهو في السجدتين، وفي غير سننه أن هذا السهو سهو صلى الله عليه وسلم الذي في خبر ذي اليدين، فإن فيه بعد أن ساق حديث أبي هريرة إلى قوله ثم رفع وكبر ما لفظ، فقيل لمحمد بن سيرين الراوي: سلم في السهو، قال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، وهذا ثابت كما ترى. قال: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. انتهينا من سجود السهو. قال رحمه الله: يقول أبو المهلب الجرمي البصري عم أبي قلابة ثقة، هذا في التقريب، ظننته مجهولا. إذن سيأتي المجهول في الحديث الذي يلي هذا. يكفينا أنه شذ بها أشعث بن عبد الملك الحمراني، مفهوم يا أخوة؟ شذ بها أشعث، لأن الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن عمران عن ابن مسعود عن ابن بحينة، ولم يذكر فيهما التشهد. وأما هذا الباب، باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، فذلك لقلة لبس الرجال أو لأمر آخر، وهو حتى لا يختلط الرجال بالنساء. والمسألة الأخرى التي هي لقلة لبس الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، لأن الرجال كان لباسهم قليل وربما ظهرت عوراتهم، فقال: يا معشر النساء تأخرن، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. فانظر إلى ملاحظة الإسلام لشأن الفتنة بين الرجال والنساء. الأمر الثاني بعد السلام، إذا تسابق الناس إلى الأبواب أدركوا النساء واختلطوا بهن، وينبغي للمرأة ألا تبقى للمكث في المسجد لا لذكر ولا لغيره، لا سيما إذا كان مصلى النساء متصل بمصلى الرجال ليس بينهما فاصل ومدخل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لو جعلوا هذا الباب للنساء قال عبد الله بن عمر فما دخلته. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. هند عن هند، هند عن هند، من هي يا أخي؟ من يجيب؟ عصام، هند عن هند، ها؟ أي نعم، هند بنت الحارث عن هند بنت أبي ربيعة، هند بنت أبي أمية. انظروا إلى البعد عن الاختلاط، أين الناس من هذه الأحاديث الآن؟ إذا كان هذا في المسجد الرجل يصلي والمرأة تصلي كلاهما متقي لله ومع ذلك ينتظر حتى تنفذ النساء وتخرج مسرعة، فكيف بالاختلاط في الأسواق والجامعات والمدارس والكليات مع وجود العطور والسفور وأدوات التجميل ومثيرات الفتن؟ فنسأل الله السلامة والعافية. الحديث أخرجه البخاري لكن جعل قوله وكانوا يرون مدرجا من قول الزهري، وأخرجه النسائي بنحوه وابن ماجه بنحوه وأخرجه أحمد. قال: باب كيف الانصراف من الصلاة، أي أنه كان ينصرف أحيانا عن يمينه وكان ينصرف أحيانا عن شماله. وسيأتي أنهم اختلفوا رضوان الله عليهم، فبعضهم يرى أن أكثر انصرافه كان عن يمينه، وبعضهم يرى أن أكثر انصرافه كان عن شماله، وأيهما فعل الإمام أجزاءه. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب رجل من طي، هذا هو المجهول، عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه. سيأتي أن ابن مسعود يثبت الانصراف على اليمين، وأنس بن مالك يثبت الانصراف على الشمال، وأنس بن مالك يثبت الانصراف على اليمين، فلا حرج في هذا وهذا. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة ابن عمير عن الأسود بن يزيد وهو النخعي عن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة: أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. أخرجه البخاري ومسلم دون قول عمارة أتيته، وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارمي. وفي حديث أنس: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، وفي رواية كان ينصرف عن يمينه. وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما ولا كراهية في واحد منهما. وأما الكراهية التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هو في حق من يرى أن ذلك لا بد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ. ولهذا قال: يرى أن حقا عليه، فإنما ذم من رآه حقا عليه. ومذهبنا أنه لا كراهية في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في وجه حاجته في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل، لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين، فقد يقال فيهما خلاف الصواب والله أعلم. انتهى. قال أبو السند: قال باب صلاة الرجل التطوع في بيته. يجوز أن يصلي في المسجد، والأفضل أن يصلي في البيت. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، أي من النافلة، وأما الفريضة فيجب عليه أن يشهدها في المسجد إلا من عذر. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، دليل على حرمة الصلاة عند القبور. وهذا رد على الصوفية وغيرهم من الرافضة والباطنية الذين يدخلون القبور في مساجدهم ويبنون المساجد على قبورهم، بئس الصنيع صنيعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. والحديث فيه استحباب النافلة في البيوت، لأن الصلاة في البيت بركة، وإذا دخلت البركة في البيوت خرج منها الشيطان وحظ الشيطان. وربما تتعلم النساء وربما يتعلم الصبيان من الأب الحرص على هذه النوافل. في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر ثم يدخل ويصلي ركعتين، ثم يخرج ويصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يخرج ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل ويصلي ركعتين. وكان يصلي ركعتين ثم يخرج ويصلي بالناس الفجر. قال النووي: ولا يجوز حمله على الفريضة. وفي الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وإنما شرع ذلك لكونه أبعد من الرياء ولتنزل الرحمة فيه والملائكة. وفي حديث ذكره ابن الصلاح أنه مرسل: فضل صلاة النفل فيه على فعلها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت. لكن قال صاحب قلت الأحياء إن ابن الأثير ذكره في معرفة الصحابة عن عبد العزيز بن ضبرة بن حبيب عن أبيه عن جد حبيب بن ضبرة، ورواه الطبراني وأسنده مرفوعا بنحو ما تقدم عن صهيب بن نعمان عنه صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك نفل يوم الجمعة وركعتا الطواف والإحرام والتراويح الجماعة. قوله: ولا تتخذوها قبورا، أي مثل القبور التي ليست محلا للصلاة، بأن لا تصلوا فيها كالميت الذي انقطعت عنه الأعمال، أو المراد لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت، ذكره القسطلاني. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد ومالك الموطأ والدارمي بنحوه. وهذا دليل على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها حتى في المسجد الحرام وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مع ثبوت المضاعفة في هذين المسجدين. قال: فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث، وإذا صلىها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة، وهذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس. وقد استثنى أصحاب الشافعي من عموم حديث الباب عدة من النوافل، فقالوا فعلها في غير البيت أفضل، وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام. قال الشوكاني: إلا المكتوبة، قال العراقي: هو في حق الرجال دون النساء، فصلاتهن في البيوت أفضل وإن أذن لهن في حضور بعض الجماعات. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل للمسجد فأذنوا لهن وبيوتهن خير لهن. والمراد بالمكتوبة الواجبات بأصل الشرع والصلوات الخمس دون المنذورة. قال النووي رحمه الله: إنما حث على النافلة في البيت لكونها أخفى وأبعد من الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث. هذا حديث زيد بن ثابت استدل به يعني على أن صلاة رمضان في البيت أفضل، كما هو قول شيخنا مقبل وقول مجموعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، لأن الحديث فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى أناس بصلاته، ثم صلى الثانية فصلى أناس بصلاته حتى كثروا في الليلة الثالثة لم يخرج إليهم، فقال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال: باب من صلى لغير القبلة ثم علم لا يلزمه الإعادة. من صلى إلى غير القبلة ثم علم بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة. ومن صلى وفي ثوبه نجاسة أو في البقعة التي صلى فيها نجاسة وعلم بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة. ومن صلى على غير طهارة ثم علم بعد الصلاة يلزمه الإعادة. مفهوم هذه المسألة؟ إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ثم ذكر بعد الصلاة لا يلزم الإعادة، إذا صلى في بقعة نجسة ثم علم بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة، إذا صلى إلى غير القبلة ثم علم بعد الصلاة لا يلزمه الإعادة. لكن إذا صلى على غير طهارة ثم ذكر في الصلاة وبعد الصلاة يلزمه الخروج والإعادة. بينما إذا ذكر النجاسة وهو في صلاة إن استطاع أن ينزعها وهو في صلاته مضى في صلاته، وإن عجز عن نزعها إلا بالخروج من الصلاة خرج وأزال النجس. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة ابن دينار أبو سلمة عن ثابت وهو البناني أبو محمد وحميد وهو الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، وهذا قبل أن تنسخ القبلة. فلما نزلت هذه الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وكان النسخ بعد 16 أو 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين. قال: فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. وأخرجه مسلم والنسائي. هذا فيه دليل على سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه دليل لما ذكر المصنف من أنه لا يلزمه إعادة الصلاة وإلا لا عادوا الركعة، لكن لما تحولوا وهم ركوع دل على أنه لا يلزمهم الإعادة. قال الخطابي: فيه من العلم أن ما مضى من صلاتهم كان جائزا، ولولا جوازه لم يجوز البناء عليه. وفي دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد، ثم طرى عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه، فإن الماضي منه صحيح. وذلك مثل أن يجد المصلي نجاسة بثوبه لم يكن علمها حتى صلى ركعة، فإنه إذا رأى النجاسة ألقاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته. وكذلك في المعاملات: فلو وكل وكيلا فباع الوكيل واشترى ثم عزله بعد أيام، فإن عقوده التي عقدها قبل بلوغ الخبر إياه صحيحة. وفيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد. وقال النووي: فيه دليل على جواز النسخ ووقوعه، وفيه قبول خبر الواحد، وأن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه. هذه مسألة عقدية، مسألة قبول خبر الآحاد مسألة عقدية، خالف فيها المعتزلة ومن إليهم، حيث يزعمون أن أخبار الآحاد لا تدخل في باب العقائد، والصحيح أنها تدخل في باب العقائد، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد، وقد بعثه الله عز وجل إلى أمة من الأمم، وهكذا الأنبياء، وهكذا المؤذنون، وهكذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيصر واحد، وأرسل إلى كسرى واحد، وأرسل إلى النجاشي واحد، وأرسل إلى اليمن معاذ بن جبل واحد، وأرسل أبا موسى إلى زبيد واحد، هكذا. فالقول بعدم قبول خبر الآحاد قول المبتدع الضلال. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وبحمد الله نكون قد انتهينا من أحكام الصلاة المكتوبة وما يليها، وسنشرع في الدرس القادم إن شاء الله في تفريع أبواب الجمعة. والحمد لله على التمام، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والشيخ حسن، أقصد الشيخ أبو الحسن علي الحجاج، يسلم عليكم، وهو شيخ فاضل ومن الدعاة العقلاء ومن الأخوة الفضلاء، ونحن والله نحبه ونحب جميع دعاة أهل السنة لحرصهم على نشر دين الله وعلى نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمحبتهم الخير للمسلمين. وله مركز بفضل الله ودار حديث في بشائر الخير بصنعاء، فنسأل الله أن يحفظه ويحفظ جميع دعاة أهل السنة في صنعاء وفي غيرها من المناطق والبلدان. والحمد لله رب العالمين.